المسألة الرابعة والثمانون: افتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم: بعت مكرمة قريش.
الرابعة والثمانون: افتخار من كانت تحت يده، كقولهم بعت مكرمة قريش. تكلم عليها عندك.
قال عبد الله عنه: يشير المؤلف بهاتين المسألتين إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من الغلو في آثار معظميهم، فقد ذكر من مظاهر ذلك الغلو التبرك بها، والمراد بالتبرك بها التيامن بها وطلب حصول الخير بالقرب منها وملابستها. قال: واستدل على افتخارهم بذلك بقول عبد الله بن الزبير لحكيم بن حزام: قال لحكيم بن حزام لما ابتاع منه معاوية رضي الله تعالى عنهم دار الندوة بمئة ألف درهم، فقد سماها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه مكرمة قريش، مما يدل على عظم شأن من كان تحت يده في الجاهلية. ولا يعني قول ابن الزبير هذا أنه رضي الله عنه يعدها مفخرة بعد مجيء الإسلام، فهو أجل من أن يحيي مآثر الجاهلية ويعظمها، وإنما لعله يعني ما كانت تعده قريش مكرمة. ومما يدل على تبرك أهل الجاهلية بآثار المعظمين ما سبق من ذكر قصة عبادة، عبادة ود وسواع ويغوث.
أعد المسألة.
قال عفو الله عنك: المسألة الرابعة والثمانون: افتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم: بعت مكرمة قريش.
المسألة الرابعة والثمانون: افتخار من كانت تحت يده بذلك. المعنى أن من تتبع آثار الأنبياء وحصل على شيء من ذلك وما ورثه في الجاهلية يفتخر بهذا الشيء، فالافتخار بما عليه أهل الجاهلية وما يزعمون أنه من آثار الأنبياء كل هذا من خصال الجاهلية، فالواجب على المسلم أن لا يفتخر، الافتخار ممنوع، حتى غير ذلك، حتى لو افتخر بشيء مشروع فلا يجوز أن يفتخر، الافتخار ممنوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ما معنى الحديث: إن الله نهى عن البغي، إن الله أمرني أن أتواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا أحد على أحد. فالافتخار من خصال الجاهلية، وإذا كان افتخار بشيء من أمور الجاهلية كان الأمر أشد وأعظم. نعم، من ذلك الافتخار بالأحساب والأنساب. نعم.
والله نقف هنا.
خمسة
والثمانون: الفخر بالأحساب.
نعم.
ويتبعها مسائل في هذا الموضوع بعد الفخر بالأنساب واستسقاء بالأنواء والطعن في الأنساب والنياحة.
بارك وفق الله الجميع لطاعته وصحبه. نعم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول: ما رأيكم في إطلاق القول بعبارة جاهلية القرن العشرين؟
قول بجاهلية القرن العشرين إن كان المقصود بها ما عليه الكفار، مع الكفار نعم، فهم فالكفار وافقون أهل الجاهلية، ولكن لا جاهلية بعد الإسلام، بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية، ولكن ما عليه الكفر يوافق على أهل الجاهلية من الشرك. ثم أيضا الجاهلية القرن العشرين هذا خطأ، كان ينبغي يقول جاهلية القرن الرابع عشر والخامس عشر، هذا موافق على الكفرة في قرونهم وفي تاريخهم. الواجب أن يؤرخ الإسلام بالتاريخ الهجري، القرن الرابع عشر، القرن العشرين ما نعرف، هذا عند كفرة قبل شيء، أما نحن نعرف القرن الخامس عشر، هذا هو القرن الذي يعرفه المسلمون من تاريخهم. المقصود أن هذا ليس على إطلاق. أولا القرن العشرين هذا خطأ، ينبغي أن يؤرخ بتاريخ الهجري. ثانيا الجاهلية على إطلاقها زالت الجاهلية ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما مع الكفر هؤلاء الكفار، هؤلاء الكفار استمروا على كفرهم مع العلم، بلغتهم الدعوة، ليسوا جهالا حتى يقال أنهم بالجاهلية. نحن لسنا في الجاهلية. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية، ومع الكفر لا عذر لهم، ليسوا جهالا حتى يقال أنهم بالجاهلية. لكن قد يوافقون الكفرة وقد يوافقون أهل الجاهلية، لكن لا يسمى جاهلية. نعم.
الله، هذا سائل يقول: ما رأيكم في من يقول لا أعلم دليلا على كفر من قال أن القرآن مخلوق، مع العلم أنه من حملة الشهادات الشرعية؟
لا أعلم دليلا
لمن قال إن القرآن لا أعلم دليلا على كفر من قال إن القرآن مخلوق.
هذا قاله الأئمة، الإمام أحمد وغيره. إذا كنت تريد تخالف الأئمة وتكون في شق والأئمة في شق، قال الأئمة كثير من السلف كالإمام أحمد وغيره من الأئمة، قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر، لأنه أنكر صفة من صفات الله. الدليل وهم يكفرون بالرحمن، هذا الدليل. فإذا كنت لا تعلم دليلا فأهل الحق يعلمون دليلا. تعلم أول حتى تعلم الدليل، تعلم حتى يزول عنك الجهل ثم تعلم الدليل. الدليل وهم يكفرون بالرحمن، فمن جحد صفة من صفات الله أو اسم من الأسماء فقد كفر. والذي يقول القرآن مخلوق جحد صفة الله، كلام الله صفة من صفاته. وإذا كنت لا تعلم فغيرك يعلم، تعلم حتى تعلم. أما أن تفتي وأنت جاهل فلا. نعم.
يقول: ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يحمل معه شعارات للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا صحيح فكيف يعلل فعل الإمام أحمد؟
ليس بصحيح، وإذا فلا نحتاج إلى تعليل الإمام أحمد، هذا كذب. ولا ومن يستطيع أولا يحتاج إلى سند، يحتاج إلى ثبوت السند عن الإمام أحمد، هذا السند من السند متصل. ثم أيضا يدل على بطلان هذا القول هو كذبة أنه بين الإمام أحمد وبين النبي مدة طويلة، من يجزم بأن هناك شعارات بقيت هذه المدة الطويلة؟ وإنما هذا من خرافات الصوفية، تعلقاتهم الباطلة وكذبهم ودجلهم. نعم. حتى يوصفوا بالإمام أحمد شيئا هو بريء منه. نعم.
طبعا في السؤال قبل الأخير يقول: هل يجوز الذبح عند القبور؟
لا
قصد التقرب.
لا يجوز الذبح عند القبور، هذا من خصال الجاهلين كما سبق. الذبح عند القبور حرام من وسائل الشرك، والصلاة عند القبور من وسائل الشرك، قراءة القرآن عند القبور من وسائل الشرك حرام، وقراءة الدعاء لنفسك عند القبور من وسائل الشرك، وضع القباب على القبور من وسائل الشرك، رفع القبر أكثر من شبر كذا من البدع، تجسيس القبر، تنويره، وضع الزهور والرياحين عليه والكتابة عليه، كل هذا محرم من المحرمات من وسائل الشرك. نعم.
طبعا هذا يقول: في المسألة السابعة والخمسون في تحريف الكلم عن مواضعه، يقول: هل يعتبر من يدعو المرأة إلى السفور ومواساة المرأة بأعمال الرجل ومواساة المرأة للرجل في الأعمال ومساواة المرأة للرجل في الأعمال من التحريف للنصوص الثابتة في القرآن والسنة؟
يعتبر من دعاة الضلال والفساد. وإذا ادعى أن القرآن يدل على ذلك وأن السنة صار من المحرفين. أما إذا لم يدعي يكون من دعاة الضلال والفساد، فإن قال القرآن يدل على هذا أو السنة تدل على هذا صار من المحرفين. نعم.
الله أعلم.
وفق الله جل وعلا طاعته. بعد إن شاء الله 10 دقائق أو 12 دقيقة الدرس الثاني.
المسألة 84: افتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم: بعت مكرمة قريش.
84: افتخار من كانت تحت يده، لقوله بعتها مكرمة قريش تكلم عليها عندك.
قال عبد الله عنه يشير المؤلف بهاتين المسألتين إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من الغلو في آثار معظميهم، فقد ذكر من مظاهر ذلك الغلو التبرك بها، والمراد بالتبرك بها التيامن بها وطلب حصول الخير بالقرب منها وملابستها. قال واستدل على افتخارهم بذلك بقول عبد الله بن الزبير في حكيم بن حزام قال في حكيم بن حزام لما ابتاع منه معاوية رضي الله تعالى عنهم دار الندوة بمئة ألف درهم، فقد سماها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه مكرمة قريش، مما يدل على عظم شأن من كان تحت يده في الجاهلية. ولا يعني قول ابن الزبير هذا أنه رضي الله عنه يعدها مفخرة بعد مجيء الإسلام، فهو أجل من أن يحيي مآثر الجاهلية ويعظمها، وإنما لعله يعني ما كانت تعده قريش مكرمة. ومما يدل على تبرك أهل الجاهلية بآثار المعظمين ما سبق من ذكر قصة عبادة، عبادة ود وسواع ويغوث.
أعد المسألة.
قال عفو الله عنك المسألة الرابعة والثمانون افتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بعت مكرمة قريش.
المسألة الرابعة والثمانون افتخار من كانت تحت يده بذلك، المعنى أن من تتبع آثار الأنبياء وحصل على شيء من ذلك وما ورثه في الجاهلية يفتخر بهذا الشيء، فالافتخار بما عليه أهل الجاهلية وما يزعمون أنه من آثار الأنبياء كل هذا من خصال الجاهلية، فالواجب على المسلم أن لا يفتخر، الافتخار ممنوع حتى غير ذلك، حتى لو افتخر بشيء مشروع فلا يجوز أن يفتخر، الافتخار ممنوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ما معنى الحديث إن الله نهى عن البغي، إن الله أمرني أن أتواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا أحد على أحد، فالافتخار من خصال الجاهلية، وإذا كان افتخار بشيء من أمور الجاهلية كان الأمر أشد وأعظم. نعم، من ذلك الافتخار بالأحساب والأنساب. نعم
نقف هنا.
خمسة
والثمانون الفخر بالأحساب،
لا
ويتبعها مسائل في هذا
الموضوع بعد
فخر بالأنساب والاستسقاء بالأنواء والطعن في الأنساب والنياحة.
بارك وفق الله الجميع لطاعته وصلاته. نعم
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول ما رأيكم في إطلاق القول بعبارة جاهلية القرن العشرين؟
قول بجاهلية القرن العشرين إن كان المقصود بها ما عليه الكفار، ما عليه الكفار نعم فهم فالكفار وافقون أهل الجاهلية، ولكن لا جاهلية بعد الإسلام، بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية، ولكن ما عليه الكفرة يوافق على أهل الجاهلية من الشرك. ثم أيضا جاهلية القرن العشرين هذا خطأ، كان ينبغي يقول جاهلية القرن الرابع عشر والخامس عشر، هذا موافق على الكفرة في قرونهم وفي تاريخهم، الواجب أن يؤرخ الإسلام بالتاريخ الهجري القرن الرابع عشر، القرن العشرين ما نعرف هذا عند الكفرة قبل شيء، أما نحن نعرف القرن الخامس عشر، هذا هو القرن الذي يعرفه المسلمون من تاريخهم. المقصود أن هذا ليس على إطلاق، أولا القرن العشرين هذا خطأ، ينبغي أن يؤرخ بالتاريخ الهجري. ثانيا الجاهلية على إطلاقها زالت الجاهلية ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما عليه الكفر هؤلاء الكفار، هؤلاء الكفار استمروا على كفرهم مع العلم بلغتهم الدعوة، ليسوا جهالا حتى يقال إنهم في الجاهلية، نحن لسنا في الجاهلية. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية، وما عليه الكفر لا عذر لهم، ليسوا جهالا حتى يقال إنهم في الجاهلية، لكن قد يوافقون الكفرة وقد يوافقون أهل الجاهلية لكن لا يسمى جاهلية. نعم.
الله عنك. هذا سائل يقول: ما رأيكم في من يقول لا أعلم دليلا على كفر من قال أن القرآن مخلوق مع العلم أنه من حملة الشهادات الشرعية؟
لا أعلم دليلا
لمن قال إن القرآن لا أعلم دليلا على كفر من قال إن القرآن مخلوق.
هذا قاله الأئمة، الإمام أحمد وغيره. إذا كنت تريد تخالف الأئمة وتكون في شق والأئمة في شق، قال الأئمة كثير من أئمة السلف كالإمام أحمد وغيره من الأئمة، قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر، لأنه أنكر صفة من صفات الله. الدليل وهم يكفرون بالرحمن، هذا الدليل. فإذا كنت لا تعلم دليلا فأهل الحق يعلمون دليلا. تعلم أول حتى تعلم الدليل، تعلم حتى يزول عنك الجهل ثم تعلم الدليل. الدليل وهم يكفرون بالرحمن، فمن جحد صفة من صفات الله أو اسم من الأسماء فقد كفر. والذي يقول القرآن مخلوق جحد صفة الله، كلام الله صفة من صفاته. وإذا كنت لا تعلم فغيرك يعلم، تعلم حتى تعلم، أما أن تفتي وأنت جاهل فلا. نعم.
يقول: ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يحمل معه شعارات للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا صحيح فكيف يعلل فعل الإمام أحمد؟
ليس بصحيح، وإذا فلا نحتاج إلى تعليل الإمام أحمد، هذا كذب. ولا ومن يستطيع أولا يحتاج إلى سند، يحتاج إلى ثبوت السند عن الإمام أحمد، هذا السند يكون السند متصل، ثم أيضا يدل على بطلان هذا القول هو كذبة، أنه بين الإمام أحمد وبين النبي مدة طويلة، من يجزم بأن هناك شعارات بقيت هذه المدة الطويلة؟ وإنما هذا من خرافات الصوفية، تعلقاتهم الباطلة وكذبهم ودجلهم. نعم. حتى يوصفوا بالإمام أحمد شيئا هو بريء منه. نعم.
طبعا في السؤال قبل الأخير يقول: هل يجوز الذبح عند القبور؟
لا يجوز الذبح.
التقرب
لا يجوز الذبح عند القبور، هذا من خصال جاهلية كما سبق. الذبح عند القبور حرام من وسائل الشرك، والصلاة عند القبور من وسائل الشرك، قراءة القرآن عند القبور من وسائل الشرك حرام، وقراءة الدعاء لنفسك عند القبور من وسائل الشرك، وضع القباب على القبور من وسائل الشرك، رفع القبر أكثر من شبر كذلك من البدع، تجصيص القبر تنويره، وضع الزهور والرياحين عليه والكتابة عليه، كل هذا محرم من المحرمات من وسائل الشرك. نعم.
طبعا كذا يقول في المسألة السابعة والخمسون في تحريف الكلم عن مواضعه، يقول: هل يعتبر من يدعو المرأة إلى السفور ومواساة المرأة بأعمال الرجل ومواساة المرأة بالرجل في الأعمال ومساواة المرأة بالرجل في الأعمال من التحريف للنصوص الثابتة في القرآن والسنة؟
يعتبر من دعاة الضلال والفساد، وإذا ادعى أن القرآن يدل على ذلك وأن السنة صار من المحرفين، أما إذا لم يدعي يكون من دعاة الضلال والفساد، فإن قال القرآن يدل على هذا أو السنة تدل على هذا صار من المحرفين. نعم.
الله عليك.
وفق الله جل وعلا طاعته. بعد إن شاء الله 10 دقائق أو 12 دقيقة الدرس الثاني.